يعرف اليوم 13 من شهر فروردين، وهو الشهر الأول من العام الإيراني الهجري الشمسي، يعرف بيوم الطبيعة، ويحتفي الشعب الإيراني بهذا اليوم باعتباره ضمن أيام عيد النوروز. وفي هذا اليوم يجتمع أبناء إيران الإسلامية في الحدائق والمتنزهات والجبال والمناطق السياحية لقضاء يومهم في تجمعات عائلية وقومية على أمل الاستعداد لاستئناف العمل والمثابرة لبناء البلاد. في 2 نيسان/أبريل عام 1991 للميلاد، تعرض النظام البعثي العميل في العراق إلى المراقد المطهرة لأئمة أهل البيت عليهم السلام في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة بجنوب العراق، وذلك في إطار القمع الذي كان يمارسه ضد الشعب العراقي لإخماد انتفاضته. فبعد طرد قوات الدكتاتور العميل صدام من الكويت وهزيمتها أمام القوات الدولية التي تدخلت لتحرير الكويت من الاحتلال نظام البعثي العميل في العراق، اندلعت الانتفاضات الشعبية في الكثير من المدن العراقية، فقامت قوات نظام العميل صدام بمهاجمة المدنيين وارتكبت أبشع المجازر بحقهم، ومن ضمن تلك الجرائم مهاجمتها للعتبات المقدسة للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في النجف الأشرف، والإمام الحسين وأخيه العباس بن علي عليهما السلام في كربلاء المقدسة، وألحقت أضرارا بالغة بتلك المراقد الطاهرة. يذكر أن القوات الدولية ساهمت في المجازر بحق الشعب العراقي بإيقافها الحرب للسماح لنظام البعثي العميل في العراق بقمع الانتفاضات الشعبية. وأخيرا، وفي 3 من شوال عام 861 للهجرة، قتل الحاكم العباسي أبو الفضل جعفر المتوكل العباسي. تولى المتوكل العباسي الحكم بعد وفاة شقيقه واثق العباسي، وذلك بمساعدة عملائه من العمال في البلاط العباسي من الترك الذين تعزز نفوذهم في تلك الفترة، وقتل على يد مجموعة من الخدم الترك في بلاطه. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
ربي ألا كل شيء هالك غير ربنا، ألا كل شيء هالك غير ربنا، ولله ميراث الذي كان باقيا، وإن كان شيء خالدا معمرا، تأمل تجد من فوقه الله باقيا، له ما رأت عين البصير وفوقه سماء الإله فوق 7 سمائيا. ألا لن تفوت المرأة رحمة ربه ولو كان تحت الأرض 70 واديا. تعالى وتدركه من الله رحمة ويضحي ثناه في البرية زاكيا، كرحمة نوح يوم حل سفينة لشيعته كانوا جميعا 8. في الفضائل والحكم. في التواضع وسيرة الحسنة مع الناس. تواضع تكن كالنجم لاح للناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. وقيل من تواضع لله رفعه الله، من لم يتضع عند نفسه لم يرتفع عند غيره. وقيل أيضا ما من أحد إلا وفي رأسه سلسلتان، سلسلة إلى السماء 7 وسلسلة إلى 7، فإذا تواضع رفعه الله إلى 7، وإذا تكبر وضعه الله إلى 7. مستمعينا الأفاضل، حكي أن ضل رجل بعيرا فحلف إن وجده أن يبيعه ب1 درهم، فوجده فلم يحتمل قلبه أن يبيعه بذلك الثمن، فعمد إلى سنور وعلقه في عنقه وأخذ ينادي عليه: الجمل 1 درهم و500، ولا أبيعهما إلا معا. فمر بعض الأعراب به وقال: ما أرخص الجمل لولا القلادة. حكي أن رجلا أصيب بمرض عصبي وامتنع عن تناول الطعام حتى توهم أنه عجل من فصيلة البقر، وأبدى استعداده لأن يذبح، عجز الأطباء عن معالجة المريض المتوهم، وظل أهله في حيرة وفزع حتى استدلوا على طبيب حاذق في زمانه هو ابن سينا. عندئذ جاءوه بالمريض فقال له الطبيب: كلنا يصدقك بأنك عجل من العجول، ويشكر لك استعدادك للذبح، ولكن يا حبذا لو زدت من غذائك لتسمن فنذبحك، ولابد أن تغيب عني 300 يوم وأكثر، وكلما سمنت واكتنز لحمك استيقن طبيبك أنك محق في ادعائك. غاب المريض عن طبيبه مدة شغل فيها بطعامه وشرابه حتى استعاد صحته وبطل وهمه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 235. قيل لعلي عليه السلام: صف لنا العاقل. قال: هو الذي يضع الشيء مواضعه. فقيل: فصف لنا الجاهل. فقال: لقد فعلت. هذه من روائع ما وردت في نهج البلاغة من الحكم، وقد تضمنت الحكمة رؤية عميقة لطبيعة العقل البشري ومعياره الحقيقي. قوله عليه السلام: هو الذي يضع الشيء مواضعه، بالنسبة للعاقل فهذه الصفة الأساسية للعاقل من وجهة نظر الإمام عليه السلام. فالعقل ليس مجرد ذكاء أو قدرة على التحليل، بل هو القدرة على وضع الأمور في مكانها الصحيح، سواء كانت أفكارا أو أعمالا أو أشياء مادية. وهذا يشير إلى أن الإنسان عليه أن يدرك حقيقة الأشياء من حوله، وأن يميز بين الصواب والخطأ والحق والباطل. الحق له مدلات عديدة، منها الصواب والعدل في الأقوال والأفعال والمواقف، والباطل هو نقيض الحق. والمطلوب من الإنسان بصفة عامة والمسلم بصفة خاصة أن يتحرى الحق دائما، وأن يكون مع أهله. فبالحق خلق الله السماوات والأرض، وبالحق أرسل الرسل، وأنزل الكتب ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ويكفي الحق شرفا أن الله سمى به نفسه. قال تعالى: فذلكم الله ربكم الحق. وأيضا على الإنسان أن يعرف قيمة كل شيء، وأن يعطي لكل ذي حق حقه، فلا يستهين بأمر عظيم ولا يعظم أمرا حقيرا. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه. فإن هذه الكلمة تعني أن قيمة كل امرئ تكمن في أهدافه التي يضعها، وفي خططه المستقبلية، فيما يريد وفيما يعمل، وعلى المستويين الفردي والاجتماعي. كذلك فإن العقل أيضا يقودنا إلى عظيم الأمور مع نظرة إلى الأمور الحقيرة أيضا، وعدم التوقف عندها. يقول المتنبي: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. إذا كان على الإنسان أن يتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب وأن يتجنب التسرع والتهور. القرارات السريعة هي تلك التي تتخذ بدون تفكير أو تخطيط، أما القرارات المتهورة فهي التي تتخذ باندفاع وبدون تقدير للعواقب. مثلا الزواج قرار مصيري لا يجوز التسرع فيه، بل يجب التفكير مليا في اختيار الشريك المناسب والتأكد من التوافق بينهما. والطلاق أيضا قرار صعب لا يجوز اتخاذه في لحظة غضب أو انفعال، بل يجب التفكير أيضا مليا في الأمر ومحاولة إصلاح العلاقة إن أمكن. وكذلك الاستثمار يحتاج إلى دراسة متأنية للسوق والمخاطر المحتملة، وأيضا لا يجوز التسرع في استثمار الأموال بدون تخطيط، كما هو الحال في السفر وفي سائر الأمور التي هي في الواقع خطيرة بالنسبة للإنسان. فقبل اتخاذ أي قرار لا بد للإنسان أن يأخذ وقته في التخير في التفكير واستشارة الآخرين وتقييم جميع الخيارات المتاحة وتوقع العواقب المحتملة، وليعلم ويتذكر أن الندم على قرار متسرع لا ينفع. هذه الأمور على العاقل أن يأخذها بنظر الاعتبار، وإلا كان القرار خارج دائرة التعقل.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وعندما قيل له عليه السلام فصف لنا الجاهل، فقال قد فعلت. ذكرت أن هنا يكمن عمق العبارة وبلاغتها، فالإمام عليه السلام لم يحتاج إلى وصف الجاهل بصفات أخرى، بل اعتبر أن وصف العاقل يتضمن وصفا ضمنيا للجاهل. فالجاهل هو ببساطة من لا يضع الشيء مواضعه، أي أنه يتصرف بعكس ما يقتضيه العقل والحكمة. قال الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فالعقلانية الحقيقية تتجاوز مجرد امتلاك المعلومات والمعرفة، بل هي قدرة على استخدام هذه المعلومات بشكل صحيح وتطبيقها في الحياة العملية. والحكمة هي ثمرة العقلانية، وهي القدرة على رؤية الأمور بمنظور شامل ومتوازن، ومن ثم اتخاذ القرارات الصائبة بناء على هذه الرؤية. إذا تدبرنا الحياة واعتبرنا منها سنجد أنها مليئة بالحكم. والجهل الحقيقي ليس فقط عدم العلم، بل هو عدم القدرة على استخدام العقل بشكل صحيح وعدم وضع الأمور في مواضعها المناسبة. إن تطبيقات هذه الحكمة في حياتنا تارة في التفكير واتخاذ القرارات، أي يجب علينا أن نتدبر في الأمور قبل اتخاذ أي قرار، وأن نجمع المعلومات الكافية، وأن نحلل الخيارات المتاحة، وأن نختار ما هو الأنسب والأصلح. وأخرى، في العلاقات الاجتماعية يجب علينا أن نتعامل مع الآخرين بلطف واحترام، وأن نضع كل شيء في مكانته المناسبة، وأن نتجنب الظلم والتحيز. وأيضا في إدارة الموارد يجب علينا أيضا أن نستخدم مواردنا بحكمة وعقلانية، وأن نخطط للمستقبل وأن نتجنب التبذير والإسراف. وفي النهاية فإن هذه الحكمة تقدم لنا معيارا واضحا للعقلانية، وتذكرنا بأهمية استخدام عقولنا بشكل صحيح في جميع جوانب حياتنا. عن السجاد زين العابدين سلام الله عليه يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ، وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة، وستر العائبة ولين العريكة، وخفض الجناح وحسن السيرة، وسكون الريح وطيب المخالقة، والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل، وترك التعيير والأفضال والأفضال على غير المستحق، والقول بالحق وإن عز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
هو الرحمن أكرمنا وبالتفكير أمتعنا، بعقل فيه ميزنا، وتلكم نعمة مزدى. رسول الله آواه بذاك الغار أعلاه، وظل بقرب مولاه، فسبحان الذي أهدى. فسيروا فسيروا في مناكبها، وسيروا وسيروا نحو خالقها، فسيروا مناكبها، وسيروا وسيروا نحو خالقها. كان دلالة التفكير بقلب ملؤه التكبير، وبالتسبيح والتهليل رقى حقا إلى مولاه. فكم في الكون ما يحوي، وفي الملكوت ما يطوي، فذاك الله منشئه، بديع جل ما سوى. فسيروا فسيروا في مناكبها، وسيروا وسيروا نحو خالقها، فسيروا
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الأخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية التاسعة بعد 100 من سورة البقرة تتحدث عن سر العداء بيننا وبين اليهود وبين الصليبية، أن هذا سر العداء هو أن يعود إلى المنهج القرآني والمنهج الرباني الذي الأعداء يحسدوننا عليه باعتباره المنهج القيم والمنهج القائد والرائد الذي يعلم حتى أعداءنا أن هذا المنهج هو المنهج العظيم والمنهج السليم، ولكنهم حسدا من عند أنفسهم كما تؤكد الآية. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. إذن سبب الصراع وسبب العداء بيننا وبين أعدائنا يعود إلى أننا نمتلك منهجا قيما، أننا نمتلك قرآنا قيما عزيزا منيعا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا القرآن العظيم وهذا المنهج الكريم هو السبب في عداوة الأعداء للمسلمين، لأن أعداءنا يعرفون جيدا أن هذا القرآن هو الحق وأن هذا القرآن هو الصدق، وأن وجود القرآن فاعلا بين المسلمين فاعلا في صفوف المسلمين وفي قلوبهم، فإنه لم يستطع أحد أن يغزو المسلمين وأن يستعمر المسلمين وأن ينهب ثرواتهم وبلادهم واقتصادهم. ولهذا كما قلنا مرارا في هذا البرنامج القرآني أن شعار الأعداء هو تغييب القرآن الكريم من الساحة، لأنهم عرفوا بأن العقبة الكأداء في طريقهم هي وجود القرآن الكريم فاعلا في ساحة المسلمين، وعندما يغيب القرآن الكريم يستطيع الأعداء أن يسيطروا على هذه الأمة وأن يمزقوا هذه الأمة وأن ينهبوا خيراتها وثرواتها. ولهذا نرى الشعار مرفوع في صدر الإسلام الأول من قبل أعداء الإسلام، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. انظر إلى هذا الرجاء، لعلكم تغلبون، يعني أنكم لن تستطيعوا أن تنتصروا على المسلمين ولن تستطيعوا أن تحققوا الغلبة عليهم إلا بعد أن تشوهوا القرآن الكريم، وإلا بعد أن تغيبوا القرآن الكريم وتحيلوا بين الأمة وبين منهجها القيم الشاهد الرائد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما للقرآن القيمومة في حياة المسلمين، فالذين يتمسكون بالقرآن يعيشون القيادية ويعيشون الشهادة. هكذا أنشأ القرآن الكريم، الأمة الشاهدة القائدة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يعني لتكونوا قادة، لتكونوا رادة، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فسر العداء من قبل الأعداء للمسلمين هو أنهم يملكون ذلك المنهج القويم، وهم يحسدون المسلمين على هذا المنهج، لأنهم يعرفون جيدا أن هذا المنهج هو المنهج القيم وهو المنهج الخير. ولهذا القرآن يؤكد هذه الفكرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. إذن المسألة مسألة الحسد، وهنا لا يعني الحسد يعني هذا المعنى المتعارف أنهم يؤذوننا من خلال نظراتهم، من خلال عيونهم. لا، الحسد هو عملية التآمر والكيد للإسلام والمسلمين، والعمل ليل نهار ومؤامرات ضد المسلمين وضد الدولة الإسلامية والقيادة الإسلامية. لا نتصور عندما نقرأ آيات الحسد أن الحسد هو يتعلق بالعيون أو يتعلق بخرز معينة وبأمور معينة كما يتعارف بها الناس. لا، هنا الحسد هو عملية المؤامرات الحاقدة التي تريد أن تطيح بالقيادة الإسلامية، وتريد أن تطيح بالدولة الإسلامية المباركة، وتريد أن تبعد الناس عن المنهج القرآني القويم والمنهج الإسلامي العظيم. الحسد هنا كما نقرأ في سورة الفلق: ومن شر حاسد إذا حسد. إذن الحاسد، الشر الذي يكمن في الحاسد هو أن يجسد إذا حسد، يعني أن يجسد هذا الحسد على شكل فعل وعلى شكل مؤامرات وعلى شكل كيد ومكر وتفقيط وللحيلولة بين الأمة وبين قرآنها ومنهجها. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم. هؤلاء يحسدونكم على ما عندكم من منهج قرآني عظيم، يحسدونكم على نعمة الإيمان التي تجعلكم في تآلف وفي وحدة وفي قوة، تجعلكم لا تهابون الموت ولا تهابون الأعداء، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. انظر إلى هذه الآية العظيمة، تقول: هؤلاء الأعداء عرفوا بأن هذا القرآن حق، وعرفوا بأن هذا القرآن ينشئ أمة متحدة قوية لا يستطيع العدو أن ينال منها شيئا، لأنهم عرفوا هذه الحقيقة فحاولوا حسدا ومكرا وكيدا أن يؤدوا بالحيلولة بين الأمة وبين منهجها وبين قرآنها، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الحق إذن واضح من قبل أعداء. لا نتصور نحن أن أعداءنا لا يعلمون بصحة منهجنا وبعظمة منهجنا وبسلامة قرآننا، ولكنهم حسدا من عند أنفسهم يحاولون إثارة التشكيك في هذا المنهج الرباني، ويحاولون أن يفتعلوا الثغرات من أجل أن يشوهوا هذا القرآن، من أجل أن يلغوا في هذا القرآن. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هنا مسيرة اللغو في القرآن، عندما يعطيك بعض الأمور فيعتبرها نواقص، كما في سياق الآيات المباركة، حيث اعتبر اليهود أن ظاهرة النسخ في القرآن الكريم عندما ينسخ حكم شرعي بحكم شرعي آخر أثاروا الشكوك من هذا النسخ، وقالوا أن هذا النسخ لا يمكن أن يصدر من الله العليم الخبير. فجاءت الآيات المباركة تقول لهم: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إننا نرى هذا الترابط الكبير في سياق الآيات المباركة، الآيات التي تدور حول محور واحد وهو ما يثيره اليهود وأعداء الإسلام من شبهات حول المنهج القرآني من أجل أن يثيروا البلبلة في صفوف المؤمنين وفي صفوف ضعاف الإيمان وفي أفكار المسلمين، ليقولوا لهم إن هذا المنهج الذي تعتمدونه في حياتكم هو منهج يحتوي على ثغرات ويحتوي على خلل، وأحد مصاديق هذا الخلل هو أنه فيه ظاهرة النسخ، وظاهرة النسخ يعني أن الحكم اللاحق ينسخ ويزيل الحكم السابق، وهذا لا يتحصل أو لا يكون إلا أن يكون المشرع لا يعلم بطبيعة الأحكام ولا يعلم بالمصالح الحقيقية. القرآن الكريم يقول لا، إن ظاهرة النسخ تمثل ظاهرة رائعة في التشريعات، لأن الله سبحانه وتعالى جاء بالحكم السابق المجيء به مؤقتا من أجل أن يحقق بعض الأغراض وبعض الأهداف، وعندما تستنفد هذه الأهداف وتستنفد هذه الأغراض فإنه يأتي بحكم جديد يكون أدوم وأفضل وأحسن عودا على الأمة من الحكم السابق. فليس هناك خلل وليس هناك ثغرات، بل هي عملية تكامل وعملية إعداد للأمة وتربية الأمة بصورة تدريجية إلى أن يصل الحكم إلى الحكم النهائي والتشريع النهائي. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى هو القدير، هو العلام، هو علام الغيوب. فالقرآن هنا يؤكد أن سبب هذه الشبهات هي بالحقيقة نابعة من حسد أعداء الإسلام من اليهود: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ثم يأتي بعد ذلك الحكم: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وسنتحدث عن هذه الآية في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طهرت روحي في هواك وأنا فيه، بكياك هبدي من لظى الأعماق أبحرت نحوك والحروف قاربي وأراك ضمن فواصلي وسياقي اتجهت أراك ضمن قراءتي يا رب يا رب عذبا بعزف المبدع الخلاق حق بمن يهواك يمسي قلبه متسلسلا بحرائق الأشواق من كان فيه مثل ذكرك لا يرى إلا الوصول لعطفك الرقراق
يا
أين اتجهت أراك ضمن قراءتي
يا رب يا رب
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء بلغي عني السلام حسين
فيا أيها المترف الخالدين فجدا إلى الآن لم نشفع
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا
دواوين الولاء
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله ثم الحمد لله ونستعين به ونستهديه ونستغفره نحمده سبحانه أحاط بكل شيء خبرا ونحمده بأن جعل لكل شيء قدرا وأسبغ علينا وعلى العالمين من حفظه سترا ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين كافة عذرا ونذرا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله من رفعهم الله شأنا وقدرا مستمعين الأفاضل سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات وكل الترحيب بحضراتكم وأنتم تتنعمون معنا برحاب ذكر علي عليه السلام عبر هذه الواحة الشعرية ووقفتنا لهذا اليوم عند شاعر من العراق نتعرف عليه بعد قليل أيها الأطائب ولد الشاعر إسماعيل خليل الماضي المعروف بإسماعيل خليل أبو صالح في مدينة الكوفة العراقية عام 1950 من عائلة ملتزمة وأكمل قسطا من الدراسة في بلده، ثم عين موظفا، ثم هاجر إلى إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية، واشتغل في سلك التدريس، كما شارك في صحافة المعارضة الإسلامية واحتفالاتها، مضافا إلى مشاركاته الجهادية والسياسية والإعلامية. ثم سافر إلى سوريا ليكون خير سفير للنشاط الإعلامي، ثم سافر إلى العراق بعد سقوط نظام البعث، وكانت له حظوة مهمة في السلك التربوي أيضا، كما برع في كتابة القصيدة الحسينية المنبرية الفصحى، فيما صدر له ديوان بعنوان قطوف الولاء للإسلام والوطن، وله عدة مؤلفات أخرى في الأدب. أما الآن مستمعينا مستمعاتنا، ندعوكم لمتابعة مقطع من شعره بصوت الزميل أحمد نجف.
كل الوجود قد ازدهى يتألق، وعليه من ذكرى علي رونق. صهر النبي أبو الأئمة من له يحلو القصيد، فيا أحبتي يطرق كي نستبين رؤى القداسة تجتنى من دوح حيدرة جناها مونق. إذ سار في الأفلاك بعض خصاله، فهو الذي عن سرها يستنطق، وسرى فعم الأرض يسحر أهلها بمناقب فيها الأنام تفرق. ما بين من قد ألهوه فهم به هلك، بقعر جهنم قد أحرقوا، ومن استشاطت في صدور منهم نار العداوة منكرين فأحنقوا. وعلي مهما قيل في تأويله سيظل سرا أين منه المنطق، ويظل نبراسا لمن طلب الهدى، ويظل قرآنا ولكن ينطق، ويظل حبلا للنجاة ولاؤه، والعروة الوثقى بها نتعلق، وحروفي الخرساء حين أثارها يوم الإمامة للأصول يوثق، جاشت مطوفة حوالي روضه، وإذا بسفر للمآثر يمرق. يا صانع الأجيال، يا صانع الأجيال، جل عطاؤها فغراس كفك لم تزل تتفتق، تهب السرات معالم التغيير في دنيا الخنوع المستتب فتغدق. أمقوما معوج من أمر الورى في حين ضل مغرب ومشرق، ومكسر الأصنام كيما تبتنى أسس العقيدة فانتشت تتألق، والجود بذل النفس ما بعد الذي قدمته جود بذلك يلحق. يكفيك من آي الكتاب شواهد أن ما جناه المبطلون سيزهق، والأرض إرث الصالحين، وبعدها حور وولدان ومسك يعبق.
أعزائنا أيها الأكارم، رتلنا لحضراتكم من عبق ذكر علي عليه السلام ما طرزته قريحة الشاعر العراقي إسماعيل خليل الماضي من أهالي مدينة الكوفة، مدينة شهيد المحراب أبي تراب سلام الله عليه. الشكر موصول للشاعر ولحضراتكم، ودمتم ترفلون في عطايا التجلي بذكر أهل البيت عليهم السلام. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع معا بعد الاستعراض للكتاب الصوتي في الساعة 3:56. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 4:18. أما أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع عند 4:24. من هدي المنبر الحسيني عند 4:32. في الساعة 4:47 من شجرة الحكمة. فلسطين اليوم في الساعة 4:53. عند 5:36 كلامكم نور. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:47. عند 6:11 تلاوة حسب من القرآن الكريم. لآلئ ودرر في الساعة 6:29. عند 6:41 معارج النور. الواحة الأدبية تقدم لحضراتكم عند 7:00. نشكركم على طيب متابعتكم لنا في إذاعة طهران، ودمتم في رعاية الله وأمنه.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام. يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتاب صبر ونصر وفي الفصل الرابع من الكتاب وتحت عنوان الأخطار الحافة بالمجتمع اللبناني، يقدم سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله إضاءات على أهم المخاطر التي تهدد المجتمع اللبناني، مثل ملف المخدرات، حيث ينتهي إلى القول إنه ملف أدى إلى انهيار كثير من العائلات وضياع أطفالها، وما ظهر في مجتمعنا في فترة سابقة حول بيع الفتيات ليس معزولا عن موضوع المخدرات الموجودة في البلد. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. إذن نحن أمام ملف في غاية الخطورة، وعلينا جميعا أن نرفع صوتنا في قباله، كما نرفع الصوت في أي مطلب شعبي نطالب به، لأن خطورته أكبر، والسبب تفشيه في كل المناطق اللبنانية دون استثناء. نعم، يمكن أن تتفاوت النسبة قليلا بين منطقة وأخرى، ولكن في العموم الخطر منتشر في كل المناطق، وحتى البلدات والقرى المحافظة دخلت إليها المخدرات. إذن هذا الخطر يعتبر من أكبر المنكرات التي يجب أن نواجهها، والعمل على مواجهته لا يتنافى مع المسؤوليات الأخرى والتي سبق أن أشرنا إليها، بل هو مداعم للمواجهات الأخرى، لأننا لو اكتفينا بحماية الحدود وتركنا مجتمعنا عرضة لهذا الفتك والتدمير، فإنه لن يبقى لنا مجتمع للدفاع عنه. ولا نبالغ، مهما رفعنا مستوى الوقاية فإن بعض الدول تحكم على من يرتكب جرم بيع المخدرات أو تهريبها أو ترويجها بالإعدام، وذلك لفداحة هذا الأمر. ولو أنني أسأل أيهما أخطر على المجتمع، تكفيري يزرع عبوة فيقتل 3 أو 4 من شبابنا الأبرياء، أو مجرم يدخل الثانوية ليحول شبابنا إلى مدمني مخدرات، لقلت إن الثاني أخطر. فالأول باجتيازه السواتر وتسلله إلى داخل بيئتنا، إنما